بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا تكملة لما مر معنا من المسائل في الآيات التي ورد فيها النسخ من سورة المزمل. المسألة الأولى: هل سورة المزمل سورة مكية أو مدنية؟ والمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة إلى المدينة. هذا أحسن ضابط للمكي والمدني. فهل السورة مكية أم مدنية؟ ذكر كثير من المفسرين كابن الجوزي وغيره إجماع أهل العلم على أن السورة مكية من حيث الجملة، مكية من حيث الجملة. وهل ورد في بعض آياتها أنها وصفت بأنها مدنية؟ الجواب: أكثر أهل العلم على أن الكل مكي، وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى آخر الآية مدنية، أن هذه الآية مدنية. ورجح الحافظ ابن كثير كون السورة كلها مكية بما فيها الآية الأخيرة من هذه السورة. المسألة الثانية: استدل الحنفية بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه ذلك. وهذا القول خاطئ وليس بصحيح، والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، أن سورة الفاتحة قراءتها في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها في موضعها، أي موضع القيام، في موضع القيام، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وثبت في صحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. فهذه نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن قراءة الفاتحة في الصلاة حال القيام ركن من الأركان في الصلاة. وأما الآية التي احتج بها الحنفية فليس لهم فيها حجة، لأنها مجملة بينت بالأحاديث التي وردت وذكرناها سابقا. وكم في القرآن من مجمل يبينه النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وأقواله وأحاديثه الصحيحة. وأما حديث المسيء في صلاته فقد وجد في ألفاظه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينت هذه الرواية أيضا في لفظ آخر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وبما شاء الله أن تقرأ. ومن المسائل، وهي المسألة الثالثة في هذا الدرس، احتج بعضهم على تكليف ما لا يطاق بأن ذلك واقع في الشرع، أي أن الله عز وجل يكلف العباد ما لا يطيقون، واحتج بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه لن تطيقوه، ثم إنه كان قد كلفهم به. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا ليس بصحيح، فالله عز وجل لم يكلف العباد بما لا يطيقون من قبل ومن بعد، وأن التكليف بما لا يطاق في الشرع غير واقع. وعلى هذا إجماع أهل العلم كما مر معنا في درس منظومة القواعد الفقهية، أن الشاطبي رحمه الله نقل الإجماع على أنه غير واقع، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول به، أن إطلاق القول به في الشريعة هو من البدع الحادثة في الإسلام. ولكن ما المراد بما استدل به بعضهم؟ أجاب أهل العلم فقالوا: إن المراد صعوبة ذلك الشيء، ليس معناه أنهم لا يقدرون عليه، ولذلك قاموا وبذلوا جهدا وقدروا على ذلك، فلا يقال إنه لا يطاق إطلاقا، بل هو مما يطاق، لكن حصل التخفيف فيما يطاق لا فيما لا يطاق، حصل التخفيف فيما يطاق، وذلك لكونه فيه صعوبة خفف عنهم. وأما القدرة والطاقة فإنهم يستطيعون، ولذا قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا مثل قول القائل: ما أطيق أن أنظر إلى فلان، إذا استثقل الشخص النظر إليه وإن كان يقدر، لكن يصعب عليه أن ينظر فيقول ما أطيق. وهذا من هذا القبيل. المسألة الرابعة: كيف ذكر القتال في سبيل الله عز وجل في هذه السورة، والسورة قد علمنا أنها مكية، والجهاد لم يفرض إلا في المدينة، لم يفرض القتال إلا في المدينة، فكيف يقال ها هنا عن قول الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ولم يكن آنذاك قتال؟ الجواب عن هذا أن يقال على القول بأن الآية الأخيرة مدنية لا إشكال. إذا قلنا بأن الآية الأخيرة من سورة المزمل مدنية فلا إشكال أن الله عز وجل أوجب القتال في المدينة وليس في مكة. وعلى القول بأنها مكية بأن الآية أو السورة كلها مكية فهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله من أكبر الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من باب الإخبار عن المغيبات المستقبلية، ففيه التنبيه على أنه سيكون لكن في المستقبل، ولذا جيء بالسين التي تدل على ذلك في قوله علم أن سيكون، أي في المستقبل، سيكون ذلك في المستقبل. وهذا من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الأخيرة، كيف أمر الله عز وجل بالزكاة وآتوا الزكاة مع كون الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أن يقال على القول بأن الآية الأخيرة مدنية ينتفي حينها الإشكال، وعلى القول بأن الآية مكية من جملة السورة كلها فيقال إن كان المراد بالزكاة عموم الصدقات فذلك مفروض من قبل ومن بعد، من قبل الهجرة ومن بعد الهجرة. وإن كان المراد بذلك الزكاة زكاة الأموال الواجبة فيقال نعم إنها فرضت بدون التعليم لمقاديرها، فرض أصلها ولم تفرض مقاديرها إلا في المدينة، فيقال فرض أصلها بمكة وفرضت مقادير زكاة الأموال الواجبة في المدينة. وعلى هذا فلا إشكال في هذا الموضع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر مسائل وأحكام تتعلق بالآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل، وبقي أن نأخذ شيئا من الفوائد المستنبطة من الآيات السابقة. من الفوائد حسن مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملاطفة والتأنيس، والإرشاد إلى ذلك، فحين خاطبه الله عز وجل بقوله يا أيها المزمل يرشدنا إلى التلطف في الخطاب
مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر كل ما يبعث على تأنيسه وفرحه وسروره. وقد خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنوعين من الخطاب. الخطاب الأول ما فيه عتاب، وهذا الذي يكون فيه العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام جاء على صورتين: بأسلوب الغائب وأسلوب الحاضر المخاطب. أما أسلوب الغائب فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى، ولم يقل له عبست وتوليت. هذا فيه الملاطفة في العتاب، الملاطفة في العتاب. عبس وتولى. ثم ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الأعمى. الصورة الثانية ما كان بأسلوب الحاضر المخاطب به، مثل قوله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فمن الملاطفة أن قدم الله عز وجل كلمة عفى الله عنك، ولم يقل له مباشرة في الخطاب الذي فيه العتاب: لما أذنت لهم، بل قال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا يتبين لنا فيه اللطف في العتاب، اللطف في العتاب. وأما الأمر الثاني من الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لا عتاب فيه، ما لا عتاب فيه، وهذا هو سائر ما ذكره الله عز وجل في الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. في مواضع كثيرة من القرآن يخاطبه بما لا عتاب فيه، يأمره بأمور ويكلفه بأشياء: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي اتق الله. كل هذه خطابات للنبي عليه الصلاة والسلام تحمله على القيام بما أمره الله عز وجل به. وهذا إرشاد لنا أن نتأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومراعاة هذا الباب وهذا الجانب العظيم، لأن ذلك من المعاملة الحسنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالجفاء والغلظة كما حصل من بعض الأعراب من أهل الجفاء، وما كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام منهم. الفائدة الثانية التنبيه، التنبيه لكل متزمل راقد بالليل أن يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله عز وجل فيه، لأن هذا الوصف ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل من يتزمل ويتغطى بالثياب والدثار في الليل، أن الأليق به أن يقوم لله عز وجل مصليا ولو بشيء يسير مما يسره الله عز وجل عليه، وليتخذ في ذلك الأسباب التي تعينه على القيام وعلى التنبه للصلاة والذكر. ومن هذه الأسباب العزم القوي، أن يكون لديه عزم قوي في قيام الليل وذكر الله عز وجل بعد نومه، وهذا شيء مشاهد ملحوظ ومجرب، أن الشخص إذا جعل في نفسه العزم على أن يقوم الليل، لا بد أن يقوم الليل، لا بد، يجد نفسه يستيقظ في وقت مناسب، في وقت مناسب. وإذا استمر على الحالة يومين أو ثلاثة جاء ما ينبهه في ذلك الوقت بعينه، كأن له مقدار معين ينام فيه ثم يأتي ما يوقظه. الأمر الثاني التعاون، التعاون في ذلك بين الرجل وأهله، وذلك أن من قام من الليل يوقظ الآخر، وكلا الشخصين الرجل والمرأة مرحومان كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا كله من التعاون على الخير، على طاعة الله وذكره، وهو من الأسباب المعينة لذلك لقيام الليل. ومن الأسباب أيضا جعل شيء أو منبه من شخص وغيره، فالمنبهات مطلوبة. يؤيد هذا السبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرته: من يرقب لنا الفجر، من يرقب لنا الفجر. ومن هذه الأسباب التي هي من المنبهات الديك وصياحه وعدم الضجر منه: لا تسبوا الديك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ولينظر إلى أسباب أخرى تناسبه في قيام الليل. الفائدة الثالثة الحث على قيام الليل، وأنه دأب الصالحين وطريق المتقربين إلى الله عز وجل، وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة، وهو من أسباب إجابة الدعاء، ومن أسباب الشرف والعزة، ومن أسباب المغفرة وحصول الجنة، وله فضائل كثيرة لو قرأها الشخص، قرأ فضائله من القرآن والسنة لوجد ما يدعوه إلى هذه العبادة وهذه الطاعة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا في المجلس بارك الله فيكم، تقاربوا. مرت بعض الفوائد في الآيات المذكورة في سورة المزمل، ونذكر شيئا منها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. من هذه الفوائد بيان رحمة الله عز وجل ولطفه بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا، وبأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموما، حيث لم يفرض عليهم قيام جميع الليل ما فرض الله عز وجل عليهم قيام جميع الليل لما في ذلك من المشقة والتعب، بل قال الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا. وأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة مرحومة، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة مرحومة، ويظهر ذلك من وجهين: من كون الله سبحانه وتعالى رؤوفا رحيما بهم، فقد قال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين: إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم أي بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأمر الثاني: من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤوفا رحيما أيضا، صفات تناسبه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الرحمات من هذه الجهات كانت سببا في التخفيف على الأمة في التكاليف وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل التشريعات، تخفيف من الله عز وجل في قيام الليل وفي غيره من الأعمال والعبادات. فلا بد أن يتذكر الإنسان رحمة الله عز وجل به من جهة الإيمان والتوحيد والعبادة. الفائدة الثانية: الحث على تلاوة القرآن الكريم وعلى ترتيله. وتلاوة القرآن تأتي على قسمين: تلاوة حكمية، وذلك معنى التلاوة الحكمية تصديق أخباره، أخبار القرآن، وتنفيذ أحكامه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذا القسم هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، أن تصدق أخباره وأن تنفذ أحكامه، بل عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. على هذا القسم التلاوة الحكمية مدار السعادة في الدنيا والآخرة، وأما القسم الثاني فالتلاوة اللفظية. والتلاوة اللفظية هي قراءة القرآن، قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن أو في سور أو آيات معينة منه. ولا تنسى حين يحثك الله عز وجل على تلاوة القرآن وعلى ترتيل القرآن الفضائل المعدة لمن فعل ذلك وقام به، فهذا العمل أو هذه العبادة من أجل العبادات وأعظم القربات. فمن فضائله أن للقارئ بكل حرف منه 10 حسنات. وانظر إلى هذا الكم الهائل من الحسنات تجده مع تلاوتك وترتيلك للقرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف. وهذا الحديث صحيح، له حكم الرفع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن فضائله أن التالي للقرآن والقارئ له بمهارة يكون مع الملائكة المقربين السفرة الكرام البررة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن فضائله أن من قرأه طالبا نفعه قرأه بحق وصدق كان من الطيبين، كان من الطيبين. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يكون من الطيبين. ومن الفضائل في التلاوة الشفاعة له، أن يشفع له. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن ذلك أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وذكر الله عز وجل للعبد التالي القارئ. ولو لم يكن في ذلك إلا هذه الفضائل في تلاوة القرآن وترتيله، هذه فائدة مهمة من فوائد الآيات. فلتتأمل لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. ومن الفوائد أن القرآن وصف بالثقل ووصف باليسر والسهولة، ولا تعارض بين هذا وذاك، لا تعارض بين كون القرآن موصوفا بالثقل بأنه ثقيل، أو موصوف بأنه يسير. فهو ثقيل نعم، لأن الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن ثقله من نواحي كما ذكرناها. الأولى ثقيل عند نزوله، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في قصة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وشدته عليه، كان يتفصد عرق في الليلة شديدة البرودة، وهذا يدل على ثقل الأمر، وأحاديث كثيرة في بيان ثقل القرآن عند نزوله، ثقل الوحي عند نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. الناحية الثانية ثقيل عند تكاليفه، إلا على من يسرها الله عز وجل عليه، كما قال الله تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي سهلة يسيرة. الناحية الثالثة ثقيل في الميزان، كما ورد في ذكر الحسنات أنها تثقل، والقرآن لا شك أنه من أعظم الحسنات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا من ناحية الثقل، من كونه موصوفا بالثقل، وهو أيضا موصوف باليسر والسهولة، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا، وأكد هذا التيسير بعدة مؤكدات باللام وقد والقسم المحذوف: والله لقد يسرنا القرآن. فهذه ثلاثة أدوات للقسم بأنه ميسر مسهل، لا ليس فيه ثقل، وهذا محمول على نواح أخرى غير ما ذكر في وصفه بالثقل، أنه يسير في قراءته. هذه الناحية الأولى، يسر الله عز وجل قراءته على ألسنة الناس مع كون القرآن عظيما، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، يسره الله عز وجل لأن يذكروه به، لأن يذكروه بالقرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالقراءة من الذكر، فهو ميسر من هذا الجانب. الناحية الثانية يسير من حيث حفظه، فمن أراد حفظ القرآن سيجده يسيرا بإذن الله عز وجل، ولكن عليه أن يجد ويثابر ويصدق في حفظ القرآن، وسيجده ميسرا، سيجده ميسرا. ولهذا نجد أن الحفاظ للقرآن يكثرون، دليل على تيسير القرآن، من رغب إليه لحفظه واهتم به فإنه ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر يشمل هذه الناحية للحفظ. الناحية الثالثة يسير، أنه يسير من حيث الاتعاظ به والتذكر والتدبر، فمن أراد أن يتعظ فهذا القرآن موعظة، من أراد أن يتذكر فهذا القرآن ذكرى، من أراد أن يخشع فهذا القرآن لو أنزل على الجبل لخشع وتصدع. إذن من حيث الاتعاظ به وتدبره والتذكر به هو يسير، يسير. اقرأ القرآن، احضر بقلبك، تجد تأثير القرآن على قلبك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر بقلبه يتذكر بالقرآن ويتعظ بالقرآن. إذن
فليفتح المسلم قلبه للقرآن حال تلاوته، ولا ينشغل بشيء عنه حال تلاوته، وسيجد أنه سهل للتذكر به، سهل للاتعاظ به. ولذا نجد كثيرا من الناس من العلماء والعباد والزهاد يخشعون، يتعظون، يخشون الله عز وجل عند تلاوة القرآن وترتيله. وهذا المعنى الأخير هو المناسب لكلمة الذكر بدرجة الأولى، لأن الله عز وجل قال: فهل من مدكر؟ فلاحظ هذا القول، فهل من مدكر، أي أنه ينتفع بالقرآن من ناحية الادكار والتذكر والاتعاظ بالقرآن الكريم. هذه نواحي تدل على سهولة القرآن ويسره. نكتفي بهذا، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.